بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر. السياق حديث معمر من رواية عبد وابن رافع. قال يونس ومعمر جميعا عن الزهري. قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا. وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني، وبعض حديثهم يصدق بعضها. ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرى بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري، فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم فليس بها داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش، فالدلج فأصبح عند منزله فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته، فوطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغلين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك في شأني. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول. فقدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا، والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، فذاك يريبني ولا أشعر بالشر. حتى خرجت بعدما نقفت، وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهي متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، قبل المناصع وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مسطح وهي بنت أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح ابن أسافة ابن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مسطح في مرتها فقالت تعس مسطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت أيهنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قلت وما الذي قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف تيكم؟ قلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ فقالت يا بني فقالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبه. فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. قالت قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت أبكي ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم الذي يعلم في نفسه لهم من الود. فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق. والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمسه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ قام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج فكان رجلا صالحا، ولكن اجتهلته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن خضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت: وبكيت يومي ذلك، لا يرقى لي ذنبا ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة، ثم بكيت ليلتي المقبلة، لا يرقى لي ذنبا ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي. قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، فقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال صدمني حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب عني رسول الله. قلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي. ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمال من العرق في اليوم الشاد من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي قومي إليه. فقلت والله لا أقوم إليه. ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 10 آيات. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي. قالت فقال أبو بكر وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره والله لا أنفق عليه شيئا أبدا. بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال حبان بن موسى قال عبد الله بن مبارك هذه أرجى آية في كتاب الله. فقال أبو بكر والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري ما علمت أو ما رأيت. فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تسانيني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك. قال الزهري فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. وقال في حديث يونس احتملته الحمية بدل اجتهلته. في الرواية الأخرى في حديث فليح اجتهلته الحمية وكما قال بابر وفي حديث صالح احتملته الحمية كقول يونس. وزاد في حديث صالح قال عروة كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان فتقول فإنه قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وزاد أيضا قال عروة قالت عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله والذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى قط. قالت ثم قتل بعد ذلك شهيدا في سبيل الله. في الرواية الأخرى في حديث يعقوب ابن إبراهيم موعرين في نحر الظهيرة وقال عبد الرزاق موغرين. قال عبد بن حميد قلت لعبد الرزاق ما موغرين ما قوله موغرين؟ قال الوغرة شدة الحر. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما ذكر من شأني الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد أشير علي في أناس أبنوا أهلي يعني اتهموا أبنوا أهلي أو أبنوا أهلي اتهموها والله ما علمت على أهلي من سوء قط. وأبنوهم بمن؟ والله ما علمت عليه من سوء قط. ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر ولا غبت في سفر إلا غاب معي. ساق الحديث بقصته. وفيه ولقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل جاريتي فقالت والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاه فتأكل عجينها أو قالت خميرها، شك هشام. فانتهرها بعض أصحابه فقال اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به. فقالت أسقطوا لها به يعني صرحوا لها بالأمر، فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. ولقد بلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له، فقال سبحان الله والله ما كشفت عن كنف أنثى قط. قالت عائشة وقتل شهيدا في سبيل الله. وفيه أيضا من الزيادة وكان الذين تكلموا به مصطح وحمدة وحسان، وأما المنافق عبد الله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره وحمده. قال النووي رحمه الله حديث الإفك وقبول توبة القاذف، قصة عظيمة كثيرة النفع، كانت أزمة هائلة في المجتمع المسلم كله. عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض للاتهام، وهذا الأمر من أعظم الأمور عند الله عز وجل. وعرض الأنبياء القدح فيه يؤدي إلى قدح في أمر النبوة، ويترتب عليه صد الناس عن الإيمان بهم، ولذا عظمه الله عز وجل غاية التعظيم، كما جعل من اتهم مريم كافرا، ومن اتهم عائشة رضي الله عنها كافرا، بل كما يرجح ابن القيم كل من اتهم أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، مع أن النص نزل في عائشة، لكن هذا كله حماية لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك كما ذكرنا مرتبط بتحقيق الإيمان بنبوته ورسالته، فلو طعنوا في عرضي لترتب على ذلك رد الإيمان بالرسالة بالنبوة. كانت أزمة خطيرة أو شكت أن تمزق وحدة المجتمع المسلم وتحيي نعرات الجاهلية، مسألة لم تكن سهلة الحل. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد حلها بأن يقوم بعض الأنصار يخلصوه من شر عبد الله بن أبي، فأوشكت حروب الجاهلية أن تعود من أناس صالحين، لكن النفوس لها حظوظ، فترتب على ذلك محاولة المنافقين شق المجتمع المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر حتى نزلت الآيات، فآمن المؤمنون جميعا ببطلان هذا القول وهذا الإفك هذا الباطل. وعائشة رضي الله عنها تعرضت لمحنة عظيمة لما لها عند الله عز وجل من الشرف الذي ما كانت تتصوره. أنا شأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله عز وجل في بكلام يمكن، ولكن أعد الله لها المنزلة، ولكن بسابقة ألم. وانظر إلى تألمها من موقف بعض الصحابة رضي الله عنهم كموقف سعد بن عبادة، وما لمحت من موقف علي بن أبي طالب ومنزلته عظيمة، ولكن بالتأكيد كان قوله والنساء غيرها كثير موقف ليس كموقف أسامة رضي الله عنه. وهم فضلاء وما كانوا يتكلمون بما لا يعلمون، لكن عند الفتن تكون الأمور شديدة. عتبت رضي الله عنها على أبويها، بل وكانت في نفسها تعتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي. لنعرف قدر الألم الذي كانت تعانيه رضي الله عنها، والشرف الذي أعده الله لها، والأجر بصبرها واحتسابها واستعادتها بالله عز وجل. حتى على أبويها عندما قالت لكل واحد منهما: أجيب أجب عني رسول الله، وأجيبي عني رسول الله، كانت تنتظر مدافعة قوية، كانت تنتظر من يدفع عنها بكل ما يملك، ومع ذلك ما وجدت الذي تريد، فصبرت واستعانت وفوضت أمرها إلى الله. هل لسه لسه ما شرحناش؟ يمكن يجي.
لا لا، كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما نعرف مثلا أزواج الأنبياء لا يمكن يخلعنوا
كلامي. الكلام ده حصل بعد نزلت الآيات.
طب
سعد بن عبادة لا هو كان سيد خضر الشهر. قال النووي رحمه الله في قول الزهري: وكلهم حدثني طائفة منها من الحديث، وبعضهم أوعى لحديثها من بعض إلى قولي وبعض حديثي يصدق بعضا. هذا الذي ذكره الزهري من جمعه الحديث عنهم جائز لا منع منه ولا كراهة فيه، لأنه قد بين أن بعض الحديث عن بعضهم وبعضه عن بعضهم. وهؤلاء الأربعة أئمة حفاظ ثقات من أجل التابعين، فإذا ترددت اللفظة من هذا الحديث بين كونها عن هذا أو ذاك لم يضر، وجاز الاحتجاج بها لأنهما ثقتان. وقد اتفق العلماء على أنه لو قال حدثني زيد أو عمرو وهما ثقتان معروفان بالثقة عند المخاطب جاز الاحتجاج به. وبعضهم أوعى لحديثها من بعض وأثبت اختصاصا، أي أحفظ وأحسن إرادا وسردا للحديث. جزاه الله خير الزهري، صاغ لنا القصة بطريقة أدبية رائعة مؤثرة غاية التأثير عند من يتأمل ويتدبر في الأدب العالي الرفيع الذي كان عليه هؤلاء السلف. قولها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرى بين نسائه. هذا دليل لمالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء في العمل بالقرعة في القسم بين الزوجات وفي العتق والوصايا والقسمة. العتق يعني إذا أعتق مثلا ثلث عبيده عن ذكر، قال في الوصية والوصايا كذلك: أعتقوا ثلث العبيد، فهذه تنفذ. كيف عنده ستة يقرأ بينهم يعتق اثنان ويرق الأربعة، وهكذا. قال: أعتقت أحد عبدي هذين، أيهما؟ قال: لم أنوي شيئا. كيف يفعل الأمر؟ يقرع بينهما، فمن خرجت قرعته فهو المعتق والآخر رقيق. والقسمة عندما يشترك مثلا سمعة في جزور في ناقة ويجعلونها أكواما، فلو تراضوا صحت القسمة، لم يتراضى وبعضهم يريد أخذ هذا الكون وبعضهم يريد أخذ هذا الكون، هذا السهم أو هذا النصيب، فعند ذلك يقرع بينهم. هم قسموها بالتقويم ولكن تنازعوا في هذا الباب. هناك مثلا في شركة في بداية كل منهم له شقة أو دور، فيختلفون في من يأخذ هذه أو يأخذ تلك، فتكون القرعة هي التي تفصل بينهم في العمل بالقرعة. عمل بها قال وقد جاءت بها فيها أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة. قال أبو عبيد عمل بها ثلاثة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يونس وزكريا ومحمد صلى الله عليه وسلم. يونس في قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين، ساهم في من يعني رمى سهم، اقترع في من يلقى في البحر حتى تخف السفينة. وزكريا في قوله عز وجل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ألقى علماء وأفاضل بني إسرائيل أقلامهم في نهر الأردن لينظروا من الذي يسير قلمه عكس التيار، فمن سار قلمه عكس التيار كفل مريم منافسة منهم على الخير. قال ابن المنذر استعمالها كالإجماع. قال ولا معنى لقول من ردها. المشهور عن أبي حنيفة إبطالها وحكي عنه إجازتها. قال ابن المنذر وغيره القياس تركها، كأنه رأى أن عقلا أنها كالقمار السابق، لكن عملنا بهذه الآثار، بل الصحيح أنها موافقة للقياس. الأشياء المتساوية إذا تشاح الناس فيها ولا وجه للترجيح، فإن وجود وسيلة للترجيح بالقرعة بيان الأمر الكوني الذي قدره الله عز وجل وجعله هو سبحانه شرعا، فهذا في الحقيقة ليس مخالفا للقياس. قال وفيه القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن ولا يجوز أخذ بعضهن بغير قرعة. هذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة وآخرون، وهو رواية عن مالك، وعنه رواية أن له السفر لمن شاء منهن بلا قرعة، لأنها قد تكون أنفع له في طريقه والأخرى أنفع له في بيته وماله، يعني مع القضاء للأخرى. إذا سافر بلا قرعة قضى للأخريات، وإلا يكون ظالما غير عادل. وأما الصحيح فهو لزوم القرعة إذا أراد أن يخرج بواحدة منهن، يعني إذا سافر بهذه بدون قرعة أسبوعا رجع فقضى للأخرى أسبوعا وللثالثة أسبوعا، التي لم يسافر يقضي لهن. أما إذا سافر بقرعة فلا يقضي لأحد، إذا سافر بقرعة لم يقضي لهن، إذا سافر بها بغير قرعة قضى لهن. القضاء معناه قضاء القسم الليلي، قضاء القسم الليلي معناه يبات عند كل واحدة قد المدة اللي قاعد معاها مع التانية اللي خدها في السفر. اللي بيسافر متجوز اثنين يسافر يقعد سنة في السعودية ويجي اجازة شهر، ظالم مفتن غير عادل بلا شك، مش قادر ما خلاص يفر خفتم الا تعدلوا فواحدا. رضيت الموضوع منتهي، اذا رضيت تترك قسمها بالكلية، لكن ما يرغمهاش على الرضا، هي حقها تأخذه، اذا طلقها لذلك فحقها تأخذه كاملا. اللي مش عايز ما يتجوزش اثنين، اللي عايز يبقى يعدل اللي هو ده اللي يجوز له الزواج، ما يسافرش السعودية. مش تاني مرة فين؟ سافر المرة دي بواحدة بقرعة، جات سفرية تانية تخش معاه في القرعة، اقرع بينهن ايتهن خرج سهمها خرج بها. كل مرة تطلع هي خلاص صاحبة قرعة. اي شكل من اشكال ورق رفة اكتبوا ورق وينقوا. القرعة معلومة امر يعني لابد ان يكون مستويا بين الجميع ويختار بلا ترتيب سابق. قال حتى اذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه في جواز اولا الغزو بالنساء، وهذا اذا كانت الطريق مأمونة او يغلب على الظن النجاة، واما اذا خيف الاسر لم يسافر بهن بل يجعلن في الحصون. ده الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق جعل النساء في الاطار في الحصون، لان هناك خطر، اذا كان داخل المدينة فكيف بالسفر؟ السفر مبني على غلبة الظن بالسلامة، والامر كما ذكر. هي غزوة المريسيع او غزوة داء المصطلق، هي نفس ولا المريسيع ماء داء المصطلق الماء بتاعهم. هذا الحديث دليل على ان هذه الغزوة بعد الاحزاب، لان الحجاب نزل في سورة الاحزاب، سورة الاحزاب نزلت في غزوة الاحزاب. آذن ليلة بالرحيل، آذن يعني أعلم. قولها وعقدي من جزع ظفار، جزع ظفار، العقد معروف نحو القلادة، والجزع هو خرز يماني، خرز بيجعل عقدا عقدا، ظفار نيغ على الكسر. تقول هذه ظفاري ودخلت ظفاري وإلى ظفاري، بلا تنوين في الأحوال كلها، قرية في اليمن. قولها وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري. يرحلون لي، وفي بعض النسخ يرحلون لي، واللام أجود، يرحلون أي يجعلون الرحل على البعير، وهو معنى قولها فرحلوه. والرهط هم جماعة دون عشرة، والهودج مركب من مراكب النساء. قالت وكانت النساء ذاك خفافا لم يهن، لم يهبلنا، لم يهبلنا ولم يغشهن اللحم. يهبلنا أي يثقلن باللحم، الضبط الثاني يهبلنا تختلف لم يهبلنا ويجوز بأول بضم أوله وإسكان الهاء. يهبلنا يهبلنا هي يهبلنا الأخيرة دي يهبلنا. قال أهل اللغة يقال هبله اللحم وأهبله إذا أثقله، يعني قطرة لحم بهبل كده حل اقتصادي ممتاز. مش هنا. قال يقال هبله اللحم وأهبله إذا أثقله وكثر لحمه وشحمه. وفي رواية البخاري لم يثقلن، وهو بمعناه، وهو أيضا من مراد قولها ولم يغشهن اللحم، يأكلن العلقة أي القليل، ويقال لها أيضا البلغة. ده دليل على أن هذا كان في أول الأمر على عادات الجاهلية، يعطينا النساء ما يتبقى. على فكرة عادات لسه موجودة في بعض قرى الفلاحين كتير، بعد الرجالة ما يخلصوا الأكل إيه الفتافيت اللي فاضلة يبعتوها للنساء. القمح للرجالة والذرة للنساء. بس الأمر ده تغير بعد في أول الإسلام. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول وكانت النساء إذ ذاك، يعني أما الأمر فقد تغير. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مع الرقيق مع العبيد أطعموهم مما تطعمون وكسوهم مما تكسون، وأمر مع الزوجة فقال أن تطعمها إذا طعمت وكسوها إذا اكتسيت. هي خصصت النساء، وربما يكون ذلك من أجل شدة الجهد على الرجال مع شدة الشغل وشدة الحاجة إلى العمل وقلة الطعام، فكان الرجال يأكلون أكثر لأجل العمل أكثر فيحتاجون، فكان الاحتياج إلى ذلك. ثم لما اتسع الأمر وسعوا على الجميع. عايزين ايه بقى الفلاح؟ قال قولها فتيممت منزلي أي قصدته. قولها وكان صفوان معطل، هذا الضبط بلا خلاف فيه. عرث من وراء الجيش فالدلج. قال التعريس النزول آخر الليل في السفر لنوم أو استراحة. قال أبو زيد هو النزول أي وقت، والمشهور الأول هو النزول ليلا آخر الليل من أول ثلث الأخير أو بعده. قولها الدلج سير آخر، هو سير آخر الليل. الدلجة سير آخر الليل. قولها قرأ سواد إنسان أي شخصه. قال قولها فاستيقظت باسترجاع أي انتبهت من نومي بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون. يكاد كشف وجهها لأجل أنها كانت منفردة، كانت في صحراء ليس معها أحد، فلم تخمر وجهها لم تغطي وجهها. خمرت وجهي أي غطيته. نزلوا موغرين أي في وقت الوغرة وهي شدة الحر. وفي الرواية الأخرى موغرين ويقولها ضعيف ضبط ضعيف. بحر الظهيرة وقت القائلة وشدة الحر. وكان الذي تولى كبره أي معظمه. وفي رواية وفي قراءة في السواد كبره، كبر الحديث، كبر الحديث يعني معظم الحديث الذي تولى هذا الأمر كان مخطط خطير للمنافقين. عبد الله بن أبي ليس مقصده فقط يعني الكلام على عائشة رضي الله عنها، كان مخططا لهدم الإسلام يعني، إنما يريد إزاحة النبي صلى الله عليه وسلم عن منصبه الذي شرفه الله به، وإنما أراد الطعن في الدين في الحقيقة، لأنه لو أن الناس تكلموا في ذلك لفقدوا طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لفقدوا إيمانهم يعني. ولذلك كان نزول القرآن حاسما للقضية، كان نزول القرآن عاصما للأمة، انتهى الأمر وأصبح من يتكلم مكذبا للقرآن خارجا عن الملة. قبل نزول القرآن لم يكن هذا معلوما، أنما تعلم الناس العقيدة عند نزول القرآن قبل أن يعلم، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، إنما علم الكتاب والإيمان عندما نزل القرآن. فكان قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده احتمال أن تكون ألمت بذنب وأمرها بالتوبة، ولكن لما نزل القرآن علم وما ذكر من معاني التوحيد في قصة: لولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. هذا بهتان عظيم، تنزيه لله عز وجل، دل على أن هذا مرتبط بأمر النبوة، لما علموه لما نزل القرآن أن أمر النبوة مرتبط بالتوحيد، باختيار الله عز وجل. كيف يختار الله عز وجل نبيا امرأته تفعل الفاحشة، نعوذ بالله، كيف يعني، خصوصا عائشة رضي الله عنها، لأن الله الذي زوجها مثل زينب رضي الله عنها، لأن الملك أتاه صلى الله عليه وسلم بها في حريرة يقول له: هذه امرأتك، فيكشف عنها فإذا هي عائشة في المنام مرات. كان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول، يعني عبد الله ابن أبي، هل أبي هو ابن سلول؟ لا، دي سلول دي أم عبد الله، كتابته بالألف يعني ما تكتبش بن سلول، كتب ابن سلول، لأنها مش إن النسب إن سلول أنجب أبي وأبي أنجب عبد الله، لا، عبد الله ابن أبي هو عبد الله ابن سلول، لأن سلول دي أمه كمان، أم عبد الله، بيتنسب للاثنين عشان عشان الشهرة. لا مش مركب. قال: والناس يفيضون في قول أهل الإفك. كان أمرا عظيما أن الناس يتكلمون بهذا، وإن كان بعضهم لا يرمي بالزنا صراحة إلا الأربعة الذين ذكرت أسماؤهم: حمنة ومسطح وحسان وعبد الله بن أبي. قال عبد الله بن أبي: والصحيح أنهم دلدوا الحد جميعا. ذكر ابن حجر أن عبد الله قد جلد الحد أيضا، ومع أن البعض يقول لم يجلد لأنه لم يكن الذي يصرح، ولكن كان يشيع الأمر. هو الذي تولى معظم الحديث، لكن هل أقيم عليه الحد أم أنه لم تثبت عليه البينة، لأنه كان يشيع الأمر سرا، كان مخططا خطيرا كما ذكر. قوله في قول أهل الإفك وهو الكذب، قولها: وهو يريبني أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريبني ويريبني، اللطف الذي كنت أرى منه، اللطف والبر والرفق. كيف تيكم إشارة إلى المؤنثة، كذلكم في المذكر، ذلكم وتيكم. خرجت بعد ما نقهت ونقهت لغتان، هو ناق فهو ناقة، فهو ناقه فهو ناقه، كالح فهو كالح. الناقه هو الذي أفاق من مرض، من المرض ويبرأ منه وهو قريب عهد به لم يتراجع إليه كمال صحته. المناصع مواضع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيها. قبل أن نتخذ الكنف جمع كنيف، قال أهل اللغة الكنيف الساتر مطلقا، يعني الكنف أماكن قضاء الحاجة داخل البيوت وهي مستورة بستائر فسميت كنف. ما كشفت كنف امرأة يعني ستر امرأة، في حديث النجوى قال فيضع الجبار عليه كنفه ستره. قولها أمرنا أمر العرب الأول في التنزه، التنزه طلب النزاهة بالخروج إلى الصحراء. بنت أبي رهب ابنها مصطح ابن أثاثة، اسمه عامر، أبوها اسمه عامر مصطح، لا يقول مصطح لقب واسمه عامر، فقيل عوف، كنيته أبو عباد. اسم أم مصطح سلمى. عثرت يعني وقعت تعثرت، تعس مصطح، تعس وتعس، قيل معناه عثر، وقيل هلك، وقيل لازمه الشر، وقيل بعد، وقيل سقط بوجهه خاص. قولها أي هنتاه، معناه يا هذه، يا أي هنتاه يعني يا هذه، وقيل امرأة، وقيل يا بلهاء، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم. يعني سبحان الله، هذه القصة تجعلنا يعني كيف مجتمع وأنظف المجتمعات، ولكن الإشاعات قاتلة، الناس مولعون بأنواع الحديث من هذا الأمر. كانش لسه نازل عم الحاج، ما كانش لسه نازل عم الحاج، كانش لسه نعلمه المسألة دي، المسلمين النهارده ما يعرفوهاش. ومن المذكور حديث الصبي بن معبد، مش الصبي دي، قلت يا هناه إني حريص على الجهاد. الله أعلم. يا هناه يعني يا هذا، يا هنتاه يعني يا هذه أو يا امرأة. قولها قلما كانت امرأة وضيئة، يعني هي الجميلة الحسنة والوضاءة الحسنى، وفي رواية ابن هام حظية، الحظوة وهي الوجاهة وارتفاع المنزلة، والضرائر جمع ضرة، زوجات الرجل ضرائر أو ضرائر، لأن كل واحدة تتضرر بالأخرى بالغيرة والقسم وغيره. والاسم أنا ضرر محتمل، والاسم منه الضر، أو الضر الضر إلا كثرنا عليها، أي أكثرنا القول في عيبها ونقصها. سبحان الله، هذه يعني قلما ولفقه عظيم من أم عائشة رضي الله عنها تعلم أن هناك يعني كيد نسائي في هذا الباب، ولكن الحقيقة أنه كان أخطر، وكان فيه جزء كيد نسائي، لأن حمة كانت تحارب لأختها، تريد كسر عائشة رضي الله عنها، لأن من في المنافسة زينب أختها، تريد أن تنفرد هي بالأمر. دول ناس صالحين، لكن وقع ذلك منهم. أما المخطط فكان أخطر بكثير، كان مخططا لهدم الدين. اللهم لك الحمد، هلك يعني وقع في شأنها وارتكب الكبيرة التي استوجبت الحد. لا يرقى لي دم، أي لا ينقطع. لا اجتهد بنوم، أي لا أنام. استلبث الوحي، أي أبطأ ولبث ولم ينزل. فكان هذا امتحانا وشيئا يعني امتحان لعائشة رضي الله عنها، بل للرسول صلى الله عليه وسلم. احتار ماذا يصنع، ويستشير أصحابه ماذا يصنع، لا يدري ماذا يصنع صلى الله عليه وسلم. وبر عائشة على المنبر ولم ينقطع الحديث. سبحان الله، كان أمرا شديدا عليه عليه الصلاة والسلام. قول علي رضي الله عنه لن يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، هذا الذي قاله علي رضي الله عنه هو الصواب في حقه، لأنه رآه مصلحة ونصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده، ولم يكن ذلك في نفس الأمر، لأنه رأى انزعاج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وتقلقه، فأراد راحة خاطره، وكان ذلك أهم من غيره. وهي وصية أسامة هي التي أراحت النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله هو العليم الحكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كان خيرا عظيما للأمة. تكرر ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني ربنا رحمهم رحمة عظيمة، وبعلمه وحكمته قدر ذلك سبحانه وتعالى. طبعا الجزء الذي ذكرته ما مدحت به أسامة، هي قالت هي أسامة قال ايه، قالت ايوه الذي، فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله، وعلي يعلم براءتها في الأصل بس ما أشارش ليه عشان يريح خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أسامة مدحته في ذلك وقالت وبالذي يعلم في نفسه، في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم له من الود، يعني هو كمان أسامة، يعني الأمر ده يؤلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيحب عائشة، فالأمر ده مؤلم جدا. ده حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لها إن ألممت بذنب ما قال لهاش يعني اعترف عشان تخلص مني، قال فاستغفري ورغبها في التوبة، ودل على شدة شفقته على عائشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشفق على عائشة جدا، رغم أنه من شدة انشغاله يقول كيف تيكم، متألم ومش قادر يتكلم في الموضوع معاها، ده هو قاعد شهر عمال ما كلمها، ده أمر هائل والله. كان أصلا لما الإنسان يعيش في واقعة كهذه كأنه عايش فيها، ده كان أمر عظيم. وبعدين إحنا أصلا القصة انتهت بالنسبة لنا، بدأناها وإحنا عارفين نهايتها وعارفين انها تنتهي ببراءة عائشة، لكن لو عشنا الجو اللي فيها ازاي الامر ده، لكن خطر عظيم جدا. لكن ربنا عليم حكيم، انزال القرآن فيها هو الذي حسب المسألة، الرسول حاول ان يحلها بخطبة واقسم على علمه وبراءتها، وده دليل على يعني انه كان يعني على هذا القول، ومع ذلك ما كفى الامر وظل في نفسه شيء صلى الله عليه وسلم. قول مريرة أغمسه، أي أعيبها. والداجن الشاة التي تألف البيت ولا تخرج المرعى، دواجن الداجن يعني في البيت. ومعنى هذا الكلام أنه ليس فيها شيء مما تسألون عنه أصلا، ولا فيها شيء من غيره إلا نومها عن العجين. فهكذا مدح في سورة إيه؟ إن أعرف عنها ذلك، يعني هي ساذجة جدا لا تعرف شيئا عن هذا الذي تتكلمون عنه. 14 سنة تقريبا أو أقل. استعذر، فمعناه أنه قال من يعذرني في من آذاني في أهلي، كما بينه في هذا الحديث. ومعنى من يعذرني من يقوم بعذري إن كافأته على قبيح فعاله ولا يلومني. دليل أن المنافقين كان لهم شأن في هذا الوقت. عبد الله بن أبي بن سلول كان لا يزال، الرسول صلى الله عليه وسلم احتمله سنين طويلة، لكن كان يحاول تدمير المجتمع المسلم، والقضية كلها كانت إيه؟ حسد لمن الرئاسة، أو شكوا أن يعصبوه بالعصابة، وقد صنعوا له التاج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذهب بهذا الأمر، شرق الرجل وظل شارقا به إلى أن مات، ما استطاع أن يؤمن. لا حول ولا قوة إلا بالله. قول سعد بن معاذ أنا أعذرك منه، يقول كانت هذه الشهادة فيه أنا مشكل لم يتكلم فيها أحد، يقول وهو قولها. فقام سعد بن معاذ فقال أنا أعذرك منه، وكانت هذه القصة في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق سنة 6 فيما ذكره ابن إسحاق. ومعلوم أن سعد بن معاذ مات في إثر غزاة الخندق من الرمية التي أصابته، وذلك سنة 4 بإجماع أصحاب السير، إلا شيئا قاله الواقدي وحده. قال القاضي قال بعض شيوخنا ذكر سعد بن معاذ في هذا وهم، وهو الظاهر الوهم فعلا، والوهم من الزهري، والأشبه أنه غيره، ولهذا لم يذكره ابن إسحاق في السير، وإنما قال إن المتكلم أولا وآخرا أسيد بن قضير، إنه هو سيد الأوس بعد سعد بن معاذ. قال القاضي وقد ذكر موسى بن عقبة أن غزوة المريسية كانت سنة 4 وهي سنة الخندق. وقد ذكر البخاري اختلاف ابن إسحاق وابن عقبة. قال القاضي فيحتمل أن غزوة المريسية وحديث الإفك كان في سنة 4 قبل قصة الخندق، يعكر على ذلك قبل أن يفرض علينا الحجاب، أن الحجاب فرض في الخندق. يقول وكانت الخندق وقريظة بعدها. قال القاضي ذكر الطبري عن الواقدي عن المريسية كانت سنة 5، وقال وكانت الخندق وقريظة بعدها. وذكر القاضي إسماعيل الخلاف في ذلك، وقال الأولى أن يكون المريسية وقبل الخندق. قال القاضي هذا لذكره سعد في قصة الإفك وكانت في المريسية، فعلى هذا يستقيم فيه ذكر سعد بن معاذ وهو الذي في الصحيحين، وقول غير ابن إسحاق في غير وقت المريسية أصح. هذا كلام القاضي وهو صحيح. يبقى أن يقال ربما كان نزول الحجاب بعد زواج زينب ذكر متأخرا في سورة الأحزاب وقد نزل قبل ذلك. اجتهلته الحمية، أي استخفته وأغضبته وحملته على الجهل، احتملته الرواية الأخرى أغضب معناه أغضبته. في قصة آيات الحجاب في قصة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش. سار الحيان الأوس والخزرج، أي تناهضوا للنزاع والعصبية كما قالت، حتى هموا أن يقتتلوا. عبد الله بن أبي بن سلول كان يشيع الحديث نعرفه ولا نمسك عليه دليلا، يعني الأمر كما يقع في كثير من الأحيان، تعلم أن هناك من يثير الزوابع وينكر، إنما يتكلم صراحة مع من؟ مع خاصته وجلسائه. القضية كما قالت عائشة أن 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 سعد بن عبادة احتملته الحمية الجاهلية. قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن كنت ألممت بدمي فاستغفري الله، معناه إن كنت فعلت ذلك وليس ذلك لك بعادة، هذا أصل اللمم. قال صدمي أي ارتفع لاستعظام ما يعيني ما يصيبني من الكلام، استعظام ما يعيني من الكلام. قولها لأبويها أجيب عني فيه تفويض الكلام إلى الكبار لأنهم أعرف بمقاصده واللائق وبالمواطن منه، وأبواها يعرفان حالها. وأما قول أبويها لا ندري ما نقول، فمعناه أن الأمر الذي سألها عنه لا يقفان منه على زائد على ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي من حسن الظن بها والسرائر إلى الله تعالى. قولها فتنة لا تجعل يعني الإنسان يدرك ما ينبغي أن يقول. قولها ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا، أي ما فارقه، أخذه ما كان يأخذه من البرحاء، من البرحاء، البرحاء وهي الشدة، يتحضر منه مثل الجمان من العرق، معناه لا ينصب، والجمان هو الدر. شبهت قطرات عرقه صلى الله عليه وسلم بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن. قولها لما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كشف وأزيل. قولها والله لا أقوم إليه، معناه قالت لها أمها قومي إليه فاحمديه وقبلي رأسه واشكريه لنعمة الله تعالى التي بشرك. فقالت عائشة ما قالت الدلالا عليه وعتبا لكونهم شكوا في حالها مع علمهم بحسن طرائقها وجميل أحوالها وارتفاعها عن هذا الباطل الذي افتراه قوم ظالمون لا حجة له ولا شبهة فيه. وقالت وإنما أحمد ربي سبحانه وتعالى الذي أنزل براءتي وأنعم علي بما لم أكن أتوقعه، كما قالت ولشأني أحقر في نفسي من أن يتكلم الله تعالى في بأمر يتلى. معنى فاحمديه يعني اشكريه، الحمد والشكر يستعمل بمعنى واحد. هل الحمد يجوز للبشر؟ نعم، الشكر بمعنى الشكر. الحمد لله رب العالمين، الحمد على كماله لله وحده. ولا يأتل أولو الفضل منكم، أي لا يحلفوا، والألية اليمين. حلف أبو بكر فأنزل الله ولا يحلف الذين ولا يحلف أولو الفضل، ولا يأتل أي ولا يحلف. قولها زينب رضي الله عنها قولها أحمي سمعي وبصري، أي أصون سمعي وبصري من أن أقول سمعت ولم أسمع وأبصرت ولم أبصر، وهي التي كانت تسميني أي تفاخرني وتضاهيني بجمالها ومكانها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مفعلة من السمو وهو الارتفاع. وقولها طفقت أختها حملة تحارب لها، أي تتعصب لها فتحكي ما يقوله أهل الإفك. ما كشفت كنف أنثى، أي ثوبها الذي يسترها، وهو كناية عن عدم الجماع النساء جميعهن ومخالطتهن. حتى أسقطوا لها، وقال أن في بعض الروايات أسقطوا لها تها، هذا تصحيف، الصواب أسقطوا لها به أي بالأمر، صرحوا لها بالأمر، ولهذا قالت سبحان الله استعظاما لذلك. وقيل أتوا بسقط من القول في سؤالها وانبهارها، يقال أسقط وسقط في كلامه إذا أتى فيه بساقط، وقيل إذا أخطأ فيه. في رواية المهان اللي هي لها فأسقطوا لها تها اللي هي الضعيفة دي، إن صحت معناها أسكتوها، وهذا ضعيف لأنها لم تسكت بل قالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب وهي القطعة الخالصة. قولها وأما المنافق عبد الله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه أي يستخرجه بالبحث والمسألة ثم يفشيه ويشيعه ويحركه. ولا يدعوه يخرج. احنا في بعض النسخ ولا ندعه بحمد. ولا يدعوه يخمد. واعلم ان في حديث الاسك فوائد كثيرة، احداها جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة عن كل واحد قطعة مبهمة منه، وهذا وان كان فعل الزهري وحده فقد اجمع المسلمون على قبوله منه والاحتجاج به. الثانية صحة القرعة بين النساء وفي العتق وغيره مما ذكرنا في اول الحديث مع خلاف العلماء. الثالثة وجوب الإقراع بين النساء عند إرادة السفر لبعضهن. الرابعة أنه لا يجب قضاء مدة السفر بالنسوة المقيمات، وهذا مجمع عليه إذا كان السفر طويلا، وحكم القصير حكم الطويل على المذهب الصحيح، وخالف فيه بعض أصحابنا. الخامسة جواز سفر الرجل بزوجته. السادسة جواز غزوهن. السابعة جواز ركوب النساء في الهواجج. الثامنة جواز خدمة الرجال لهن في تلك الأسفار. إن الرجال يخدمن عائشة بأن يحملن لها الرحل يحملنها. التاسعة أن ارتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير. العاشرة جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن الزوج، وهذا من الأمور المستثناة. العاشرة الحادي عشر جواز لبس النساء القلائد في السفر الحضر. الثانية عشر أن من يركب المرأة على البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن محرما إلا لحاجة، فإنهم حملوا الهودج ولم يكلموا من يظنونها فيه. الثالثة عشر فضيلة الاختصار في الأكل للنساء وغيرهن، وأن لا يكسرن أن لا يكسر منه بحيث يهبله اللحم، لأن هذا كان حالهن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم فهو الكامل الفاضل المختار. الرابعة عشر جواز تأخر بعض الجيش ساعة ونحوها لحاجة تعرض له عن الجيش إذا لم يكن ضرورة إلى الاجتماع. الخامسة عشر إعانة الملهوف وعوض المنقطع وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي الأقدار كما فعل صفوان رضي الله. الحمد لله كما فعل صفوان رضي الله عنه في هذا كله، أغاث عائشة و أعانها وأنقذها وأكرمها رضي الله عنه. السادسة عشر حسن الأدب مع الأجنبيات لا سيما في الخلوة بهن عند الضرورة في برية أو غيرها، يعني هي ماشية وهو ماشي وأصبحت خلوة مع الصحراء الواسعة، كما فعل صفوان من إبراكه الجمل من غير كلام ولا سؤال. الكلام هنا يفتح باب الشر، وإنه ينبغي أن يمشي قدامها لا بجنبها ولا وراءها، مش زي الغرب عندهم يحطوا له ايه مينز فيرست، لا احنا عندنا مينز فيرست مش من ايزي طبعا ما نعرف فيرست. السابعة عشر استحباب الايثار بالركوب ونحوه كما فعل صفوان. الثامنة يعني مثلا كان ممكن ياخدها هو يركب الجمل وهي تمشي ورا، لا هو هذا أدبه. الثامنة عشر استحباب الاسترجاع عند المصائب سواء كانت في الدين أو الدنيا، سواء كان في نفسه أو من يعز عليه. التاسعة عشر تغطية المرأة وجهها عن نظر أجنبي سواء كان صالحا أو غيره، حق أزواج النساء مجمع عليه على وجوبه في حق غيرهن في جديد. العشرون جواز الحلف من غير استحلاف. الحادية والعشرون أنه يستحب أن يستر على الإنسان ما يقال فيه إذا لم يكن في ذكره فائدة، كما كتبوا عن عائشة رضي الله عنها هذا الأمر شهرها ولم تسمع بعد ذلك إلا بعارض العرض، وهو قول أم مسطح تعيسى مسطح. الثانية والعشرون استحباب ملاطفة الرجل زوجته وحسن المعاشرة خصوصا مع المرض. الثالثة والعشرون أنه إذا عرض عارض سمع عنها شيئا أو نحو ذلك يقلل من اللطف ونحوه لتفطن هي أن ذلك لعارض فتسأل عن سببه فتزيله. الرابعة والعشرون استحباب السؤال عن المريض. الخامسة والعشرون أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن تكون معها رفيقة تستأنس بها ولا يتعرض لها أحد. السبعة ولا يتعرض لها أحد. السادسة والعشرون كراهة الإنسان صاحبه وقريبه إذا آذى أهل الفضل أو فعل غير ذلك من قبائح، كما فعلت أم مسطح في دعائها عليه. السابعة والعشرون فضيلة أهل بدر والذب عنهم كما فعلت عائشة في ذبها عن مسطح. السابعة والعشرون أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها، لأنها قالت أتأذن لي أن آتي أبوي. التاسعة والعشرون جواز التعجب بلفظ التسبيح، وقد تكرر في هذا الحديث وغيره. الثلاثون استحباب مشاورة الرجل بطانته وأهله وأصدقائه فيما يلوه من الأمور. الحادية والثلاثون جواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة عمن له به تعلق، أما غيره فهو منهي عنه وهو تجسس وفضول. الثانية والثلاثون خطبة الإمام الناس عند نزول أمر مهم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم بحث وسأل قال له إن تسأل الجارية تصدق، وسأل الجارية هو أين الجزء الخاص باستحباب مشاورة الرجل جواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة، اللي هو سأل الجارية قال له سأل الجارية تصدق وسأل زينب. لا ما ضربتش الجارية لم تضرب، غلظوا لها. الثالثة والثلاثون اشتكاء ولي الأمر إلى المسلمين من تعرض له بأذى في نفسه أو أهله أو غيره واعتذاره فيما يريد أن يؤذيه به. الرابعة والثلاثون فضائل ظاهرة لصفوان بن المعطل رضي الله عنه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بما شهد وبفعله الجميل في إركاب عائشة رضي الله عنها وحسن أدبه في حمله في جملة القضية. الخامسة والثلاثون فضيلة سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما. السادسة والثلاثون المبادرة إلى قطع الفتن والخصومات والمنازعات وتسكين الغضب. السابعة والثلاثون قبول التوبة والحث عليها. الثامنة والثلاثون تفويض الكلام إلى الكبار دون الصغار لأنهم أعرف. التاسعة والثلاثون جواز الاستشهاد بآيات القرآن العزيز ولا خلاف أنه جائز. الأربعون استحباب المبادرة بتبشير من تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه بلية ظاهرة. الحادية والأربعون براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك، وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. قال ابن عباس وغيره لم تزن امرأة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. هذا إكرام من الله تعالى لهم. الثانية والأربعون تجديد شكر الله تعالى عند تجدد النعم. الثالثة والأربعون فضائل لأبي بكر رضي الله عنه في قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم الآية. الرابعة والأربعون استحباب صلة الأرحام وإن كانوا مسيئين. الخامسة والأربعون العفو والصفح عن المسيء. السادسة والأربعون استحباب الصدقة والإنفاق في سبيل الخيرات. السابعة والأربعون أنه يستحب لمن حلف على يمين ورأى خيرا منها أن يأتي الذي هو خير المكفر عن يمينه. الثامنة والأربعون فضيلة زينب رضي الله عنها قالت أحد سمي واصل عصمها الله بالورع. التسعة والأربعون التثبت في الشهادة. الخمسون إكرام المحبوب بمراعاة أصحابه ومن خدمه أو أطاعه كما فعلت عائشة رضي الله عنها بمراعاة حسان وإكرامه إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. الحادية والخمسون أن الخطبة تبتدئ بحمد الله والثناء والصبر على النبي صلى الله عليه وسلم. أن يقول أن يستحب في الخطب أن يقول بعد الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادتين أما بعد. وقد كثرت فيه الأحاديث الصحيحة. الثالثة والخمسون غضب المسلمين عند انتهاك حرمة أميرهم واهتمامهم بدفع ذلك. الرابعة والخمسون جواز سب المتعصب لمبطل كما سب أسيد بن حضير سعد بن معاذ بتعصبه لمنافق كما سب أسيد بن حضير سعد بن عبادة. أنا قلت إيه؟ استغفر الله. كما سب أسيد بن حضير سعد بن عبادة لتعصبه لمنافق وقال إنك منافق تجادل عن المنافقين. هو طبعا أراد خاصة بخصال النفاق وأراد أنك تفعل فعل المنافقين ولا بنود النفاق الحقيقي. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه اذهب فاضرب عنقه. فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فقال له علي اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر. فكف علي عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر. قيل لعله كان منافقا ومستحقا للقتل بطريق آخر وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغير الله للزنا. وكف عنه علي رضي الله عنه اعتمادا على أن القتل بالزنا وقد